والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، قد تكلمنا في الدرس الماضي عن أركان المحاسبة الثلاثة التي من تحقق بها فقد حقق هذه المنزلة العظيمة. والمحاسبة تكون لصاحب الضمير الحي أيها الإخوة، فكل واحد من أصحاب الضمير الحي فهذا يحاسب نفسه، أما الضمير الميت فإنه لا يتقلب في هذه المنازل. والله عز وجل قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فبعض الناس عنده تذكر إذا ألقى السمع، أو تذكر إذا كان له قلب، ولكن إذا لم يكن له قلب لم يحاسب نفسه ولم يقف عند عيوبه. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أيها الإخوة أن أركان محاسبة النفس ثلاثة. الركن الأول أن تقايس بين نعمه عليك وبين جنايتك. الركن الثاني أن تعلم ما له عليك من حق العبودية. الركن الثالث أن تعلم أن كل طاعة عيرت، أن كل طاعة افتخرت بها في نفسك فهي عليك، وأن كل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. هذه ثلاثة أركان للمحاسبة. وبدأنا بالركن الأول أن تقايس بين النعم وبين الجناية، والمقصود بالجناية الذنب. فيعمل كل واحد إذا أراد أن يحاسب نفسه يعمل موازنة، يعمل مقايسة. النعم من الله تنزل علي، الذنوب التي عندي الآن أنا أعمل مقايسة بينها، موازنة بين النعم والذنوب، فعند ذلك أستحي وأخجل الرب الذي أنعم عليه كل هذه النعم وأقابله بكل هذه الذنوب، فعند ذلك أراجع نفسي. هذه المحاسبة، هذا الوقوف مع النفس. المحاسبة أن تقول لنفسك: أين أنا؟ ربي ينعم علي وذنوبي إليه صاعدة سبحانه وتعالى، ألا يليق بي أن أذل وأن أخشع لهذا الإله الذي ينعم علي؟ الإمام الغزالي يقول: يا نفس، لو أن طبيبا منعك من أكلة لذيذة ووعدك إن أكلتيها بالمرض الشديد، يذهب للطبيب يقول له: إياك أن تقترب على الملح، ما تأكل ملح، لا تأكل الملح، مع أنه يحب الطعام عليه ملح، يحبش الأكل اللي مش مالح، فيحب ذلك، لكنه يصدق، يقولك فعلا الوضع خطير، والدكتور قال لي عندك ضغط وشرايين والوضع الصحي ما بسمح، مع أنه يكون يحب هذا الشيء، لكن طبيب أمره بهذا أكلة يحبها، منعه الطبيب عنه، قال له: لا تأكل طعام فيه سكر. فيقول الغزالي بعد هذا: يا نفس، والله يأمرك، غض من بصرك، والله سيحاسب وهو الذي سيعاقب. فيقول: أتصدق طبيبا وتكذب خالقا؟ فيقول: يا نفس، أيكون الطبيب عندك أصدق من الله؟ فإن كان كذلك فما أكفرك؟ أم أن المرض أخوف عندك من نار جهنم؟ إن كان كذلك فما أجهلك؟ ما أجمل هذه المحاسبة. يقول: لو أن طبيبا منعك من أكلة لذيذة أيتها النفس ووعدك إن أكلتها بالمرض الشديد، ثم قال: يا نفس، أيكون الطبيب عندك أصدق من الله؟ طب الله قال غض من بصرك، الله قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، الله قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هو الذي قوي وعالم أن هذا يضره، يعلم أن هذا يضره، لكن لماذا نحن صدقنا الطبيب وما صدقنا العلي الكبير القريب المجيب؟ قال: أيكون الطبيب عندك أصدق من الله؟ إن كان كذلك فما أكفرك؟ وأم أن المرض أخوف عندك من نار جهنم؟ شوف الموازنة. أم أن المرض أخوف عندك من نار جهنم؟ يعني الإنسان يخاف من المرض أكثر خوفه من النار؟
أن المرض أخوف عندك من عذاب جهنم؟ فإن كان كذلك فما أجهلك. فعلا إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لظلوم كفار. لما تقايس دائما بين النعم وبين الجنة، في نعم يا أخواني دينية، في نعم دينية. أحيانا بعض الناس يصلي يقول يا أخي لم أجد لذة الصلاة، فبدل أن يتهم نفسه يتهم ربه. يعني نعمة اللذة في الصلاة هذه نعمة، نعمة الخشوع نعمة، نعمة لذة الإيمان عند قراءة القرآن، لذة المناجاة هذه نعمة. فإذا لم يجد هذه اللذة فتجده يتهم ربه، والأصل أن يتهم نفسه. قايس بين النعم والجناية. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إذا عملت طاعة فلم تقبل منك فاتهم نفسك فإن الرب شكور. إذا عملت طاعة فلم تقبل منك فاتهم نفسك فإن الرب شكور. الله شكور، يشكر سعي الإنسان ولا يضيع عمله. فإذا لم يقبل منك عملك لا تتهم الله ولكن اتهم نفسك. طيب كيف نحصل الركن الأول اللي هو المقايسة بين النعم والجناية؟ قلنا بثلاثة أشياء: أولا بنور الحكمة، وثانيا بسوء الظن بالنفس، وثالثا بالتمييز بين النعمة والنقمة. هذه ثلاثة أشياء، هذه ثلاثة أشياء حتى تحقق المقايسة بين النعم والجناية: أولا بنور الحكمة، ثانيا بسوء الظن بالنفس، ثالثا بالتمييز بين النعمة والنقمة. التمييز بين النعمة والنقمة، اتفقنا أن المحاسبة أن تنظر إلى ما لك وما عليك، تستصحب ما لك وتراجع ما عليك، تستصحب ما لك وتراجع ما عليك. الآن حتى يحقق الإيجابية في الركن الأول، وحتى يحقق وينزل منزلة الركن الأول من أركان المحاسبة، لابد أولا من نور الحكمة. طب ما المقصود بنور الحكمة؟ ما المقصود بنور الحكمة؟ الحكمة أيها الإخوة شيء عظيم، الله عز وجل مدحها فقال: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فلذلك قالوا: الحكمة اسم جامع لكل خير. الحكمة اسم جامع لكل خير. وتأملوا الآية كم مرة كرر الحكمة؟ مرتين. قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ممكن نقول ومن يؤتها فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤتها فقد، لكن قال لا ومن يؤت الحكمة، فكرر مرة أخرى كلمة الحكمة لما لأهميتها. قالوا اسم جامع لكل خير، الحكمة اسم جامع لكل خير. لما يكرر الشيء أيها الأخوة يدل على أهميته، كرر الحكمة مرتين للأهمية. ذلك الحديث، حديث النية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ماذا قال؟ فهجرته إلى الله ورسوله. طب يقول من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إليهما، لكن لا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. كرر هذا لما للأهمية، كرر المعنى هنا للأهمية. طيب الحكمة اسم جامع لكل خير، نعم. طب نور الحكمة ما هو؟ قالوا نور الحكمة العلم، نور الحكمة العلم الذي تميز به بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين الخطأ والصواب، وبين الهدى والضلال، وبين الفاضل والمفضول، وبين ما ينفعك وما يضرك، وبين عدوك وصديقك. العلم الذي تميز فيه بين الخير والشر، الذي تميز به بالعلم بين ما ينجيك وبين ما يرديك، بالعلم الذي تميز به بين النعمة والنقمة، بالعلم تميز بين النعمة والحجة، بالعلم بالعلم تميز. يعني تخيلوا أيها الإخوة أن إنسانا عنده علم بيعرف يتعامل مع الطاعات. نور الحكمة يجعلك تحسن التعامل مع الطاعات، يجعلك تقدم الطاعة الأفضل. وإحنا دائما نقول من أساليب الشيطان أنه أحيانا، هذا آخر أسلوب، ينقل الإنسان من العمل الفاضل إلى العمل المفضول، ينقلك من عمل في أجر 100 حسنة إلى عمل 60 حسنة. هو أصلا لا يريدك تعمل الحسنات مطلقا، لكن أحيانا يخرجك، يعني بالعمية بطلعك من طريق رئيسي لطريق فرعي، وانت ماشي على الخط الرئيسي يقول لك لا اشتغل بشيء فرعي، يعني بدل ما تشتغل حسنات بالجملة يقول لك اشتغل بفرع حسنات بسيطة، لكن هو يريد أن يوقعك في المعصية. ما تقع في المعصية آخر شيء ينقلك من العمل الفاضل للعمل المفضول. فلذلك العلم يجعلك تعرف ما هو العمل الفاضل والعمل المفضول، هذا نور الحكمة. فمثلا ابن مسعود رضي الله عنه يؤثر عنه أنه كان لا يكثر من الصيام، لا يصوم النوافل كثيرة، لا يصوم النوافل كثيرة. فقيل له في ذلك لماذا لا تصوم التطوع من النافلة كثيرة، لماذا لا تصوم النوافل كثيرة، لما؟ فقال إن الصوم يضعفني عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي. إن الصوم يضعفني عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن والصلاة أحب، الصيام يضعفني عنهما. ابن مسعود ألا يعلم حديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجع النار مسيرة 100 عام، وجعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، رواية أخرى. ألا يعلم هذه الأحاديث؟ يعلم ابن مسعود فضل الصيام، الصوم لي وأنا أجزي به، يعلم. لكن ابن مسعود عنده الأمر أن الموازنة بين قراءة القرآن والصلاة وقراءة القرآن فيها أعظم أجرا من الصيام. انظر الموازنة. الآن إذا واحد بيستطيع يجمع بين الصلاة وقراءة القرآن وبين الصيام، هذا أمر طيب. لكن عندما يتزاحم الأمران ما يستطيع أن يؤدي إلا واحدا منهما، ماذا يفعل؟ عندما يتزاحم الأمران لا يستطيع أن يؤدي إلا واحدا منهما فيعمل الأكثر أجرا. الآن هو قال أنا جربت نفسي أنا أصوم، لكن الصوم يضعفني، فإذا صمت لا أقرأ القرآن أضعف، أبقى هزيلا، يعني ما أستطيع أن أقوم أن أصلي النوافل أو أن أقرأ القرآن، لا أنا أفطر النوافل وأقرأ القرآن كثيرا وأصلي كثيرا، فتكون الحسنات أعظم وأجل وأكثر من الصيام. ما الذي جعله يميز أيها الإخوة بين العمل الفاضل المفضول؟ العلم، نور الحكمة، نور الحكمة. لو لم يكن عنده نور الحكمة، ولو لم يكن عنده هذا العلم الذي يميز به ويوازن بين ما ينفعه وبين الحسنات الأكثر والأقل، لا شك أنه يمكن يرتكب يعمل الحسنات الأقل ويترك الحسنات الأكثر. فلذلك نور الحكمة يجعلك تميز حتى في العمل الصالح، قل هذا عمل أعظم، هذا عمل أقل يعني حسنات، هذا عمل أكثر. لذلك كل ما ازددت علما ازددت نورا يا أخي، كلما ازددت علما ازددت نورا. ولذلك قالوا إن العلم يحرق الشبهات حرقا. إذا أردنا أن نحرق الشبهات في النفوس، العلم، كثير من الشباب الآن تعرض عليهم شبهات حول الإسلام، حول السنة، حول الصحابة، حول الدين، شبهات كثيرة. ما الذي يدفع؟ يدفع كل هذه الشبهات العلم. وما الذي يدفع الشهوات؟ التقوى. التقوى، الشهوات تدفع بالتقوى والشبهات تدفع بالعلم، الشبهات تدفع بالعلم. لأن واحد لو كان تقيا أيها الإخوة ولم يكن عالما، ربما شبهة تتمكن من قلبي فيترك التقوى. لابد لمواجهة الشبهة من العلم ومواجهة الشهوة من التقوى، لابد من هذين الأمرين. فنور الحكمة أيها الإخوة، نور الحكمة يجعل القلب ممتلئا بالإيمان، فلذلك يميز بين ما له وبين ما عليه. ذلك الصالحون السابقون حرصوا على العلم ولو في آخر الحياة، ابن جرير الطبري دخل عليه بعض أصحابه وهو يجود بنفسه في حال احتضار. ابن جرير الطبري دخل عليه بعض أصحابه وهو يجود بنفسه في حال الاحتضار. قال فسأله الإمام ابن جرير. ابن جرير يا أخواني محمد ابن جرير الطبري أبو جعفر الطبري إمام المفسرين وإمام المؤرخين. إذا قيل من هو شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين فقل أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري. محمد ابن جرير الطبري هذا شيخ المؤرخين وشيخ المفسرين. وكل التفاسير أيها الإخوة كل التفاسير مرجعها الأساسي تفسير الطبري. كل التفاسير مرجعها الأساسي ابن كثير المرجع الطبري، القرطبي المرجع الطبري، أساس التفاسير تفسير الطبري لأنه أفضل من فسر القرآن بالمأثور وهو ابتداءنا بالأسانيد. كل الذين استقوا من بعده استقوا من الإمام الطبري، فلذلك قالوا عنه شيخ المفسرين. كذلك في التاريخ الذي جاء بعد الطبري استقى من تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري، فهو شيخ المؤرخين وشيخ المفسرين. بلغ 86 سنة عمره، بلغ 86 سنة وليس في شعره وليس في لحيته شعر بيضاء، ليس في لحيته شعر بيضاء. 86 سنة بلغ 86 سنة وليس في لحيته شعر بيضاء. طبعا هو من العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج، لم يتزوج. وواحد بيقول لي الشيخ لعله السر انه ما في ولا شعر بيضاء، انه فيش مرض شيء عشان هيك ما شيب. وليش شو شيب هالرجال الايام النسوان؟ فهو ما اتزوج فشو اللي بده يشيبه؟ طبعا لحيته ظل سودا. ف86 سنه رحمه الله تعالى وليس في لحيته شعر بيضاء رحمه الله. محمد بن جرير الطبري يعني لما تقول وفقه له فقه ايها الاخوه، له فقه، حتى العلماء يقولون له فقه لكن تلاميذه لم ينشروا فقهه. يعني مثل الأئمة الأربعة التلاميذ لم يحفظوا فقه الإمام الطبري، لم يحفظوا فقه الإمام الطبري، له فقه مستقل وبرجح ترجيحاته في التفسير مبارك. ذلك طالب العلم حقيقة إذا أراد أن يتقوى في التفسير يقرأ تفسير الطبري، يقرأ تفسير الطبري. لو بدأ بالتهذيبات أو مختصرات الطبري المختصرة يعني من الأسانيد وكذا طيب، لكن لازم يصير له علاقة مع تفسير الطبري، تفسير الإمام الطبري. الأصل أن يكون له علاقة مع هذا التفسير، التفسير فعلا حافظ يذكر الروايات ويذكر الخلاف ويذكر الأقوال رحمة الله تعالى عليه. فمحمد بن جرير الطبري على جلالة علمه ومنزلته وهمته، الله إذا ذكرت الهمة فعلى رأس من يذكر في الهمة والعزيمة، على رأس من يذكر في الهمة والعزيمة محمد بن جرير الطبري. فلما قال لتلاميذه هل تنشطون أن نكتب تفسيرا في 30,000 ورقة؟ قالوا هذا تفنى له الأعمار، 30,000 ورقة؟ قال سبحان الله ماتت الهمة. فكتب تفسيره بعد ذلك. ثم قال ألا تنشطوا أن نكتب التاريخ في 30,000 ورقة؟ قالوا 30,000 ورقة تفنى لها الأعمار، تفنى لها الأعمار. فقال سبحان الله ماتت الهمة، ماتت الهمة. فإذا ذكرت الهمة يذكر محمد بن جرير الطبري. فالذي حدث مع محمد بن جرير الطبري أنه دخل عليه بعض أصحابه في آخر حياته، آخر حياة الطبري دخل عليه بعض أصحابه فسأله مسألة في المواريث. واحد في حال احتضار بيسأل بمسألة في المواريث. تعرفون المواريث علم من أشق العلوم ويحتاج إلى ذكاء، يحتاج إلى ذكاء. حتى محمد بن يوسف الفريابي، محمد بن يوسف الفريابي قال رأيت رؤيا، نسيت أن الرؤيا، لكن رأيت رؤيا فجئت إلى سفيان بن عيينة أو سفيان قال فقلت أول لي هذه الرؤيا. قال أنت يفتح لك في العلوم كلها إلا في علم الفرائض. قال فعلا فتح لي في العلوم كلها، في الحديث، في الفقه، إلا في علم الفرائض، علم المواريث ما أتقنته. علم المواريث من أصعب العلوم ويحتاج حقيقة إلى تركيز، علم الفرائض، علم المواريث، علم المواريث. ولما قيل لعمر الخطاب إن ابن أبزة حافظ للقرآن عالم بالمواريث، فماذا قال؟ عالم بالفرائض. ماذا قال؟ إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فعالم بالمواريث هذا مدح، عالم بالفرائض هذا مدح. فمحمد بن جرير يسأل عن مسألة في المواريث، فقال له بعض من حضر: أفي هذا الحال يا إمام؟ وأنت على هذا الحال يا إمام تسأل عن هذه المسألة في المواريث؟ ماذا قال؟ لأن أموت بها عالما أحب إلي أن أموت بها جاهلا. لأن أموت وأنا عالم بها أحب إلي من أن أموت وأنا جاهل بها. وهي مسألة في المواريث، يعني الآن هو لن يقسم تركة، خلاص حضرت الوفاة، لكن قال أموت ألقى الله بها عالما أحب إلي من أن ألقى الله بها جاهلا. فنور الحكمة أيها الإخوة، لابد أن تعرف كيف تحاسب نفسك. التصوف، أهل التصوف جنوا على أنفسهم بنقص نور الحكمة، جنوا على أنفسهم بنقص هذا الركن نور الحكمة. فقال لك بدك تحاسب نفسك، طيب اعتزل الناس وعش في صومعة، واعتزل كل، لا تكلم الناس، عيش في زاوية، لا تأكل لا تشرب أياما، البس الخشن من الثياب، لا تلبس اللباس الثياب الحسنة، لا تمتشط لمدة كذا وكذا، البس المرقع، البس وهكذا. أيها الأخوة، ظهرت على الأمة فترة تردي، يعتقدون أن الإنسان كلما لبس المرقع وجلس في زوايا في البيوت وخلى عن الناس كان أقرب إلى الله، كان عنده محاسبة لنفسه أكثر. لذلك إذا تقرأ في كتبهم ترى الأعاجيب، في كتب الحارث المحاسب وغيره ترى فعلا الأعاجيب، الأعاجيب في قال: وفلان من كراماته من أنه كان يخطب الجمعة عريانا. بسم الله ما شاء الله، يخطب الجمعة مشلح، وهي كرامة؟ قال يخطب الجمعة هو عريان، من كراماته رحمه الله، هي كرامة، ولي من أولياء الله يخطب الجمعة عريان، إيش هالكرامة؟ إيش هالكرامة هذه اللي يخطب الجمعة عريان؟ وفلان فعل كذا وكذا، تجد أشياء من التقشف. وذكر كثير من ذلك الإمام ابن الجوزي في تلبيس إبليس، كل هذا بسبب نقص العلم، عنده نقص علم. هل الدين أمرنا أن نعتزل الناس، أن نلبس المرقع؟ الله قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم، ألا نأكل الطعام ولا نشرب ولا نتزوج. طبعا هم قال إذا قال فلان، فلان مدح له في ترجمة، قال فلان لا ذبح ولا نكح، فلان لا ذبح ولا نكح، هذا مدح له، يعني ما تزوج أبدا، ما تزوج، مدح، هذا وصل لأعلى الدرجات ترهبا عن الناس، هكذا الدين. ولا ذبح، لا ذبح ولا نكح، يعني ما لم يتمتع بالطيبات مطلقا، لم يتمتع بالطيبات مطلقا، فطيبات الدنيا. فقول هذا الدين، هذه محاسبة للنفس، نقص عندهم نور الحكمة فضلوا. ولذلك أيها الإخوة، أهل السنة يقولون: ما من عمل إلا وللشيطان فيه نزغتان. ما من عمل يعمله ابن آدم إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى معصية ونزغة إلى بدعة. ما من عمل يعمله ابن آدم إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى معصية أو نزغة إلى بدعة، يعني إما أن يصبح عنده الإفراط أو التفريط، إما أن يصبح عنده الإفراط والتفريط. الذي ينجيه من هذا ما هو؟ العلم، العلم أيها الإخوة. لذلك رحم الله الإمام البخاري لما بوب بابا في بداية كتاب العلم، في بداية كتاب العلم، فقال: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، يعني قبل أن تقول، قبل أن تعمل لابد من العلم. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم العلم على العمل، العمل استغفار والعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال: واستغفر لذنبك. فقبل القول أو العمل العلم. لماذا أيها الإخوة؟ ابن حيان في تفسيره عند قوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، لماذا الأعراب أشد كفرا ونفاقا؟ الأعراب أشد كفرا ونفاقا، قال لبعدهم عن مواطن العلم، قال ويدخل في هذا كل من ابتعد عن العلم فيدخل في هذا القول أنه من الأعراب. يعني واحد عايش في مدينة الزرقاء وجاهل، واحد يعيش في صحراء موريتانيا، الموريتانيون أهل العلم الشناقطة اللي بيعيش في صحراء يحفظ القرآن يحفظ المتون العلمية، نقول عن هؤلاء الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وهذا ما شاء الله من أهل التقوى والإيمان. قال لماذا وصفوا الأعراب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب أشد كفرا ونفاقا؟ لما؟ لبعدهم عن مواطن العلم. فلو واحد جالس بين العلماء وبتعلمش بيقول في هذا الله، يدخل أنه سيكون من أشد الناس كفرا ونفاقا لجهله، لجهله. وقال وأجدر أن الله قال وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وأجدر أن لا يعلم. فواحد عايش في الصحراء وتعلم العلم لا يدخل في هذا القول، لا يقال الأعراب أشد كفرا ونفاق، لا يقال الأعراب أشد كفرا ونفاق. وبعدها قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. إذن مدح هؤلاء لقربهم من العلم، وذم هؤلاء لبعدهم عن العلم. إذن نور الحكمة يعني العلم، وأحسن علم أيها الإخوة أن يبدأ الواحد منا حتى يميز بين الخير والشر بالقرآن. البطولة، كل البطولة أن تتوافق مقاييسك مع حقائق القرآن، أن تتوافق مقاييسك مع حقائق القرآن. قال كعب عليكم بالقرآن، عليكم بالقرآن فإنه نور الحكمة، فإنه نور الحكمة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال كعب عليكم بالقرآن فإنه نور الحكمة. والله أيها الإخوة بعض الناس موفق، موفق، تجد أول ما يخطر على باله شيء أو يكاد أنه يفتن أول ما يستحضر آية، آية تنجيه، يكاد يقع أو يزل يستحضر آية أخرى، يكاد أنه والله يفتن في الدنيا. وذلك وبعضهم لما جاءت الدنيا فاغرة فاها تزينت له فقال إن الله يذكرني فيقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم كفر. يا الله إياني أن أقع في العذاب، هذا العذاب، أن يعذبهم بها أموالهم أولادهم، خاف على نفسه، الدنيا جاءتهم فخاف، استحضر آية أيها الإخوة، استحضر آية، وقف مع آية نجته من الفتنة. ففي آيات أيها الإخوة لما يقف مع الإنسان فعلا تنجيه، آية مثل الفضيل بن عياض الذي غيرت مجرى حياته، آية، أي آية؟ ألم يأني في الحديد، سورة الحديد، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ففعلا القرآن نور الحكمة، القرآن وكل آية من كتاب الله فيها نور، فيها نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وأنزلنا إليكم إيش؟ نورا مبينا في النساء، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فالقرآن نور. فإذا أردنا أن نأخذ الركن الأول ألا وهو نور الحكمة، ابدأ بالقرآن وتعلم القرآن وافهم معاني القرآن، ترزق نور الحكمة، والله ترزق نور الحكمة حتى تعرف كيف وتحاسب نفسك وتوازن. ابدأ بفهم القرآن، ولا تجد عبدا تعلق بالقرآن إلا تعلق بالله والدار الآخرة. المتعلق يا أخو بالقرآن متعلق بالله ومتعلق بالدار الآخرة فعلا. والله نجدهم أهل التفسير بعضهم عايشناهم، يعني الذين تعلقت قلوبهم بالقرآن، عنده تعلق بالله عجيب، بالدعاء، تعلق بالدعاء، عنده يقين، عنده توكل، تحسبه كذلك، وكذلك عنده تعلق بالدار الآخر، لأنه مختصر القرآن تعلق بالله وتعلق بالدار الآخر، مختصر القرآن أن تتعلق بالله والدار الآخر، فعنده نور الحكمة، فتمايز بين ما لك وبين ما عليك من خلال نور الحكمة. وثانيا من خلال سوء الظن بالنفس، من خلال سوء الظن بالنفس. قال ابن القيم هنا قال لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش، لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش. الذي يحسن الظن بنفسه لا يفتش عن عيوبه، لكن الذي يسيء الظن بنفسه يبدأ يفتش. سوء الظن بالنفس، فاللي يميز بين النعمة والذنب يكون عنده سوء ظن بالنفس. لأنه في بعض الناس بيقول له يا أخي استغفر الله، بقول لك عايش استغفر الله، طب الله صح أنعم عليك بس شو عملت؟ فما عنده سوء ظن بنفسه، يحسن ظنه بنفسه، ولذلك ترديه المهالك كما إن شاء الله تعالى سنفصل في الدرس القادم حول سوء الظن بالنفس وحول التمييز بين النعمة والنقمة. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.